الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. وبليلة وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. عريان تكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الرداء مسربلا. حر قلبي لزينب وقفت أمام الأشلاء تناشد القوم أن يجهزوها ولكن دون أن يسمع لها أحد. حولت وجهها نحو أهلها نحو عشيرتها تقولهم هلي 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 تعالوا لابنكم غسلوه. والله هلي 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 تعالوا لابنكم غسلوه. والجفايان وياكم دجيبوا أجيبوا دول الجريح شدوا على اكتافكم الحسين شيلوا والله شيلوه 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 ما هو حسينكم تشاليش عفتوه اي ما هو حسينكم تشاليش تشاليش عفتوه الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي. هذه الليلة كلنا على أعتاب إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان لنضع خاتمة أعمالنا بين يديه، نسأل الله عز وجل بحقه أن يتقبل منا هذه المواساة، هذا القليل الذي قدم في أيام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وسنبقى مع الحسين بأبي وأمي، وسيظل الحسين خارج حساباتنا الشخصية والنظرات الضيقة، لأن فلك الحسين وكون الحسين قد تولى الله سبحانه وتعالى كل خصوصياته، ولذلك ما يرتبط بالحسين عليه السلام فوق ما نفكر فيه. المهم أن الحسين عليه السلام يظل في حياتنا وفي وجودنا الأمل والشمعة والنهج والطريق، وسنبقى محافظين على هذا التراث الذي أدبنا عليه أهل البيت عليهم السلام، تلك الشعائر العظيمة في مجالسنا على سيد الشهداء، في بكائنا، في صرختنا، في نوائحنا، وقليل ما يقدم في الحسين. وصدق الدمستاني حين قال: وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. هذه الليلة سيكون تركيزي على الثمرات التي يجنيها المؤمن من خلال الإيمان بوجود الإمام المهدي. لن أتحدث عن آثار وجوده عليه السلام، فذاك موضوع آخر. آثار وجوده المبارك بحث مستقل عن بحث آثار الإيمان به، ما هي الثمرات التي يجنيها من آمن به. نحن نؤمن بوجود الإمام عليه السلام،
وهو غائب في هذا العصر. ولذا يأتي السؤال الأبرز: ما هي الثمرات التي يجنيها المؤمن من الإيمان بوجود شخص لا يرى ولا يتصل به بشكل مباشر، سواء لقضاء حاجة من الحاجات المتعسرة أو لاستفسار عن سؤال معين؟ لا يوجد اتصال مباشر بيننا وبين الإمام بحيث يشكل ذلك ثمرة عملية محسوسة ملموسة. وهذا ما يقوله البعض بأنه لا ثمرة عملية من الإيمان بوجوده. أقول في الجواب: من الخطأ جدا أن يحصر المتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الثمرات المترتبة على الإيمان به في الثمرة العملية فحسب، بل هناك ثمرات كثيرة غير الثمرة العملية مضافا للثمرة العملية. هذا واحد، ستأتي إن شاء الله. ثانيا، من الخطأ أيضا أن يضع البعض للثمرة العملية إطار معين ويقول الثمرة العملية في هذا الإطار، فإن لم يوجد هذا الإطار فلا ثمرة عملية إذن من الإيمان بالإمام المهدي. وهذا خطأ آخر، لأن الإطار المرسوم للثمرة العملية ربما يكون متصورا في الخيال وليس بمحققا تحقيقا عقليا أو واقعيا، فلا يمكن أن نجعل المدار في الثمرة العملية على الإطار المرسوم في الذهن، بل يفترض أن نبحث عن الأطر الواقعية والعقلية المستندة على البراهين للثمرات العملية للإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي ستأتي إن شاء الله. ثالث شيء، من الخطأ الكبير جدا أن يركز البعض على الجانب الملموس والمحسوس من الثمرات، مع أننا متدينين، يعني يفترض أن لا يكون تركيزنا على المادة، الجانب المادي أو الجانب المحسوس أو الجانب المرئي فقط. هذا ليس هو شأن المتدينين وليست حرفتهم. المتدين لا يركز فقط على البعد المادي، أكو أبعاد أخرى يجب أن ينطلق في آفاقها المؤمن، أكو أبعاد قلبية عقائدية روحية نفس، وين هذا الكلام عنها؟ ليش ما نتكلم عنها؟ وليش نخلي زوم فقط على الثمرات العملية المادية المحسوسة الملموسة؟ هذا مو لغة المؤمن، هذا خطأ كبير في المنهج، في المنهج الذي تتناول به قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل، لا أود أن أطيل في المقدمات، هذه تهيئة، أطوي المقدمات الأولى وأدخل مباشرة في صلب الموضوع. أتحدث عن الثمرات التي يجنيها المؤمن من خلال إيمانه بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه. أخواني، قبل أن أبدأ بالثمرات، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، تقدموا في مجال بالداخل. أخواني، افسحوا المجال للقادمين لضيوف الحسين صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. أول ثمرة من الثمرات هي الثمرة العقائدية، والثمرة العقائدية ثمرة مهمة للغاية، ويجب أن يكون لها نصيب كبير من حيز التفكير والارتباط بالإمام المهدي، لماذا؟ لأن قبل الحديث عن العمل وعن السلوك وعن الجانب العملي، علينا أن نتحدث عن المعرفة وعن العقيدة التي ينطلق منها العمل. العقيدة أساس، أنت تعمل على أي أساس؟ ابني لك بناء أول انطلق منه. المعتقد أساس للعمل. إذا كانت لديك قاعدة رصينة عقائدية قلبية يتفرع من خلالها العمل، فإذا أول ثمرة تجنى هي الثمرة العقائدية. كيف أصور لكم هذه الثمرة؟ نستطيع أيها الأحبة تصوير هذه الثمرة من خلال الأحاديث المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس فقط عند الشيعة بل عند المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن بقاء الدين وعزة الدين، ولا ينقضي هذا الأمر إلا باثني عشر خليفة. ذكر النبي صلى الله عليه وآله العدة التي من خلالها يتم الأمر، يعني تتم الهداية ويبقى خط الرسالة ممدودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أعطيكم رواية يرويها مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. ثم قال: كلهم من قريش. 12 خليفة يخلفون النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا الأمر لا ينقضي، يعني أمر الهداية للناس واستمرار الرسالة وبقاء خط السماء والحبل الممدود بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع. لكن متى لا ينقطع؟ إذا تولى الأمر 12 خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. والنبي أخبر، ولا بد أن يكون صادقا في إخباره. طيب، هذا جزء من الكلام. الجزء الثاني، النبي الأعظم لم يقل أن العدد سواء يوجد بالقوة أو بالفعل، يعني ممكن يمر زمن لا يوجد فيه واحد منهم، أو لا، النبي يريد أن يقول أن وجودهم وعددهم متصل إلى أن ينقضي هذا الأمر. ماذا يقول النبي في رواية أخرى يرويها أبو داود في سننه؟ يقول: لا يزال هذا الإسلام عزيزا، أو لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. يعني عزة الدين، بقاء الدين، حفظ الدين، هيبة الدين تكون محفوظة بماذا؟ بهؤلاء وبتمام عددهم. لو نقص عددهم، أي أن عزة الإسلام أو هيبة الدين لا تتم. وهذا يعني ما دام أمر الدين لا ينقضي وهو مستمر، يعني عزة الدين مستمرة وهيبة الدين مستمرة، فلا بد أن يكون عددهم الفعل ماذا؟ مستمر دون انقطاع. هذا هو التحليل العقدي لقول النبي الأعظم. فإن كذبنا حديث النبي ورفضنا، معنى ذلك أننا رددنا على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من جهة، ومن جهة أخرى نؤمن بانقضاء الأمر دون العدة، وفي ذلك قطع لخط الهداية. أضيف إلى هذا المعنى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث الاثني عشر ذكر العدة، ولكن لم يركز على العدد فقط، إنما ذكر مواصفات المعدود، يعني عددهم 12، المعدود كل واحد منهم، ذكر تفاصيل أخرى في روايات أخرى كحديث الثقلين: إني مخلف فيكم، يعني من يعقب النبي من بعده، ما إن كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. إذن المخلف بعد النبي غير القرآن هم العترة، العترة هم العنوان الجامع للإثني عشر. فحديث الثقلين يركز على أن الإثني عشر ليس فقط من قريش فحسب، هناك تركيز أكثر أنهم مما ممن من العترة، هم من عترة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هؤلاء من يرتبط بهم أمر الهداية، وإذا لم نؤمن فعلا بوجود إمام حي به تمام العدة، العدة التي أخبر عنها النبي، حصلت محاذير عقائدي: أولا الرد على النبي والتكذيب له، وهذه في مشكلة عقائدية كبيرة، أن النبي أخبر وقال وتحدث ونحن نرفض ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، هذا من جهة. من جهة أخرى أن النبي حدث بتمام العدد، وذكرت لكم رواية في الليالي التي تقدمت ويرويها القندوزي في ينابيع المودة أيضا، أن إبراهيم ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، الرواية فأتمهن إلى القائم، 12 إماما، 9 من صلب الحسين كما هو نص الحديث، وهذا مصدر ليس من مصادر الشيعة، ينابيع المودة. على كل، فإذا نقص العدد انقطع خط الهداية، وبالتالي لا يمكن أن يكون للقلوب مؤمن للهداية. شلون القلوب تصنف أنها مهتدية وهي لم تؤمن بوجود من يهديها في هذا الوقت، يكون مصداقا لقول النبي الأعظم، فتكون هناك الرؤية غير واضحة عقائديا. يعني العقد اللي صاغ النبي ينقطع، لا يوجد ذلك الإمام الثاني عشر غير موجود، أنا لا أؤمن بوجوده. طيب النبي قال 12، وين الثاني عشر؟ النبي قال عزة الدين تبقى به، الدين باقي، أين من بقي الإسلام به عزيزا؟ وهذا الإرباك، كيف نسد الثغرات العقدية؟ لا تسد الثغرات العقدية إلا بالإيمان بوجود هذا الإمام، فعلا موجود حي، أؤمن بوجوده، يكون مصداقا لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فتكون الرؤية العقائدية متماسكة منسجمة متطابقة مع كلام النبي من جهة في تمام العدة، مع حديث الثقلين، ومع الروايات الأخرى التي قالها النبي الأعظم، مثل قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه إضاءة في الثمرة العقائدية، إضاءة. التفاصيل عليكم، اطلعوا اقرأوا أيها الأحبة، ستجدون الكثير من الحديث قاله علماؤنا حول هذا الموضوع. وأوصي بشدة قراءة كتاب إحقاق الحق للتستري، هذا الكتاب يوصي العلماء بقراءته في تشييد عقائد الإمامية، كتاب رائع إلى أبعد حد، صحيح هو مطول ومفصل، لكن من أراد الزيادة والتشبع من الأدلة والبراهين فليطلع على هذا الكتاب، كتاب أكثر من رائع، وله مختصرات على كل. طيب، الثمرة الثانية هي الثمرة النفسية. الثمرة شنو هي؟ النفسية. الثمرة الثانية التي نجنيها من الإيمان بوجود الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف ثمرة نفسية. شنو الثمرة النفسية؟ أنا أخواني أخواتي أصور لكم مثالين نموذجين وشوفوا الفرق بينهم. شخص يؤمن الآن بوجود إمام على الأرض، شخص يمثل عنوان الإمامة والخلافة لرسول الله، وهو الثاني عشر من الخلفاء. هذا الإمام في عقيدتنا من المطهرين، من أهل البيت المطهرين، من العترة مطهر. وهذا الإمام من الراسخين في العلم، وهذا الإمام يمثل الحبل الممدود بين الله وبين الخلق، وهذا الإمام محط البركات والخيرات، وهذا الإمام لو سأل الله لي لاستجاب الله دعاءه في وفي حقي. زين، هذا الإمام موجود، عنصر الخير، عنصر البركات، حبل ممدود بين السماء والأرض. بوجوده وبسبب وجوده الله ينزل الخيرات وينزل الفيوضات، ويسأل الله لي ويدعو الله لي. وشخص آخر لا يؤمن أبداً بوجود مثل هذا الشخص. ألا يوجد فارق نفسي بين من يؤمن بوجود الإمام بالنحو الذي تقدم وبين من لا يؤمن؟ ألا يوجد فارق نفسي؟ أنت تؤمن بوجود هذا الإمام الذي يشكل لك أمل في حياتك، يشكل لك خيط أو حبل يربطك بالله، يشكل لك مأوى وكهف عندما تشتد بك الصعاب، عندما تتوجه إليه وتسأله أن يسأل الله لك يسمعك. ألا يبعث ذلك فيك الطمأنينة والراحة والسكينة النفسية؟ مهما اشتدت الصعاب ومهما تعاظمت الأمور، ففي نفسك هناك من يشيع فيك الأمل والتفاؤل. انظروا إلى كلمات الإمام عليه السلام، ماذا يقول الإمام في الرسالة المنسوبة له وقد بعثها للشيخ المفيد عليه الرحمة. يقول الإمام، اسمعوني شباب حتى تقوى علاقتكم بإمامكم، يقول الإمام عليه السلام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. عندما تقرأ هذه الكلمات ألا تشعر براحة عالية جدا؟ الإمام يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم، أنتم في محط نظري، أنا أرعاكم. لأن الإمام عليه السلام ممن يشهدون العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه بحوث عقائدية المفروض احنا انتهينا منها كمقدمات، وهذه من حقوق أهل البيت عليهم السلام. الإمام يشهد العمل، إنما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. روايات أن المؤمنين هنا في الآية هم من يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يلون الأمر من بعده فيشهدون العمل. طيب، إذا أنا عندي هالقاعدة في المعرفة والإيمان بوجود هذا الإمام الذي يشهد عملي والذي يقول لي أنا مو مهمل لك وما أنساك أصلا، دائما أنت في ذكري، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، أنا دائما أذكركم. التفتوا، أنا دائما أذكركم، دائما أنتم في قلبي وفي ذكري وفي تفكيري، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. شوفوا كم من قضية وكم من مصيبة وكم من فادحة دفعها عنا الإمام صاحب الزمان ببركة وجوده. مضافا إلى ذلك أن الروايات فسرت الآية الكريمة قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من أعظم مصادق المضطر هنا من؟ والإمام صاحب الزمان. لو دعا لك الله عز وجل استجاب. ونقرأ في مقطع الزيارة الذي تقدم: أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي. ألا تشعر عندما تؤمن بوجود هذا الإمام العظيم الذي يمتلك كل هذه الصفات والذي يوفر لك هذا الغطاء، ألا تشعر بالراحة النفسية؟ ممن لا يعتقد، في قبال من لا يعتقد. يوم من الأيام التقيت بشخص محبط، اسودت الدنيا في عينيه، يقول أنا لا أرى في الحياة شيء يستحق بالنسبة لي يخلي الحياة بالنسبة لي هو يعني يستحق الإنسان يعيشه، ما في شيء، الدنيا سودة في نظره، الحياة مليئة بالمتاعب، يقول بالمصاعب والمتاعب، فماكو شيء يعني يشيع عندي الأمل والتفاؤل، ماكو. أقول له أنا أحاول أفتح لك نافذة على ضوء عظيم وأشعل في صدرك شمعة، محاول، ألا يكفي أن يكون في الأرض إمامك صاحب الزمان الذي يحمل في قلبه الرعاية لك والخير لك ويدعو الله لك أن يكشف كربك وهمك وأن يشرح الله لك صدرك؟ هذا مو كافي؟ لم يكن ملتفتا إلى هذه القضية. ولذلك أذكر نفسي قبل أن أذكركم أيها الأحبة، دائما وأبدا ركزوا على إيمانكم بالإمام المهدي، ففيه كل الخير كل البركات، سواء شعرنا أم لم نشعر. نحن نحتاج أن نلتفت، وجود الإمام المهدي يبعث الطمأنينة، يبعث الراحة، يبعث السكينة، يبعث الأمل دائما. إذا اصطكت عليك الدنيا كلها فاعلم أن هناك إمام، لو قلت له اسأل الله لي أن يفعل كذا وكذا وكذا لسأل الله لك، يصلك بالله، هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. نسأل الله الثبات على الإيمان به. هذا مبعث للطمأنينة، كن مطمئنا، كن متفائلا ما دمت مؤمنا بإمامك صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الثمرة الثالثة والأخيرة هي الثمرة العملية السلوكية، وراح أصورها بإطار غير الإطار اللي صوره البعض، فحصر الثمرة العملية فيه، وما دام ما موجود هذا الإطار نفى الثمرة العملية من جذورها. قال أنت تشوف الإمام؟ يقول لك لا ما أشوفه. أنت تقدر تكلمه؟ لا ما أقدر أكلمه. عندك مسألة تقدر تسأله؟ لا ما أقدر أسأله مباشرة. عندك حاجة تقدر توصل له وتشتكي له؟ لا ما أقدر. إذن شو الثمرة العملية من إيمانك به؟ شوف لاحظ يصور الثمرة العملية في هالإطار فقط، وما دام هذه ما موجودة بشكل مألوف ومعمول به معناها ما في ثمرة عملية نهائيا. كل أصلا تصويرك خطأ. أنت ليش تحصر الثمرة العملية بهالطريقة؟ وليش تخلي الثمرة العملية مباشرة؟ صورها بطريقة أخرى تستوعب جميع الثمرات المتصورة عمليا. أنا راح أذكر لك ثلاث صور من الصور العملية السلوكية للإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما قلت هذا موضوع إضاءة فقط على جنبات البحث، وإلا فالكلام طويل حول هذا الموضوع. اطلعوا أيها الأخوة، أيها الشباب، أخوات المؤمنات، اطلعوا، اقرأوا، ترى علماءنا كتبوا الكثير حول هذه المواضيع. الشبهات اللي قاعد تنطرح لها أجوبة كثيرة وأكثر من جواب، بس ربما الخلل في بعضنا أنه لا يطلع، وبعدين يقول وينكم ما تردون على هالشبهات؟ ردينا من زمان، وكتب كتب علماءنا من زمان، هو بس من يقرأ؟ وين اللي يقرأ؟ وين اللي يلتفت؟ ولا كل شيء موجود؟ هذا احنا إذا أردنا حل شبهة ندخل ونبحث ونشوف الجواب، مش معنى موجود، بس نبذل جهد بسيط، يعني يستاهل أهل البيت ترى، وإيمانك ترى يستاهل تبذل جهد فيه. طيب شنو الصور للثمرات العملية؟ الصورة الأولى، احنا الآن اخواني في الجانب العملي، تكلم في الجانب العملي السلوكي. ليش أنا أحصر الجانب السلوكي في قضاء حاجة ولا شفاء مريض ولا عندي مسألة؟ زين، بهالطريقة أصورها لبسطاء الناس، يعني مساكين اللي يقول لك إيه والله صج أنا ما أشوف الإمام ولا ألتقيبه ولا أقدر أسأله، معناها شو الفائدة أجل من وجوده؟ خليه يعيش الإطار هذا وأحكر فيه، هذا تلبيس، يسمونه تلبيس، تدليس، وما في أمانة هذه علمية. الآن أنا أصور لك القضية بتصوير غريب للذهن. الآن أخي إحنا قاعدين نقوم بأعمال كثيرة، خلينا الآن في جانب واحد بعدين نتوسع إذا كان في مجال، الجانب العبادي والمعاملاتي. الآن علاقتنا مع بعض معاملات، مو هالشكل، تجارة وغير تجارة، هذه معاملات وعبادات في سلوكياتنا التي نتعبد بها الله سبحانه وتعالى، مو هالشكل. طيب السؤال، أعمالنا هذه ومعاملاتنا هذه هل نتقرب بها إلى الله أم لا؟ إذا تقول لا مشكلة، تقول أتقرب بها إلى الله، مو الشكل. هذه منين ناخذها؟ طيب هذه ناخذها من علمائنا الأبرار، من الفقهاء، من المجتهدين، من المراجع. أقول هذه المعاملة استنادا إلى الفتوى الفلانية أنا أمضيها بهذا الشكل، الأعمال التي أقوم بها أرجع فيها للفقيه الفلاني وأنا أحتج بها أمام الله، أتقرب بها أمام الله، أقول هذا العمل شنو؟ أنا قد برأت ذمتي في بالرجوع إلى هذا العالم وأتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. أوقف، أنت تحتج إلى الله وتتقرب إلى الله وتنال بركات العمل، من اللي عطى لعملك صفة الحجة أن حجة تحتج به؟ هذا قول فقيه. من اللي عطى الفقيه ولقول الفقيه صفة الحجة حتى أنت جيت وأخذت الكلام وتحتج به أمام الله وتتعبد به وتنال التقرب وتنال الثواب؟ من اللي عطى قول الفقيه صفة الحجة؟ وبعدين عطاك أنت مؤمن وغطاء شرعي وتتعبد منه. والإمام عليه السلام كحجة لله والذي أسبغ وألبس قول الفقيه ثوب ماذا؟ ثوب الحجية. قال: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. لو احنا شلنا الإمام الحجة هل يبقى لقول الفقيه حجة؟ لا. إذن من الذي أعطى لعملي معنى وثمرة أتقرب بها إلى الله وأنال البركات عمليا؟ كون هذا العمل في حق حجة. متى أصبح حجة؟ بوجود الحجة عليه السلام. وقد أسبغ على فتواه الفقيه الحجية، وبالتالي أعطيت إطار عملي للثمرة العملية من جهة أخرى، ولم أحصر الثمرة العملية فقط وفقط في قضاء الحاجة. لابد أن أرى الإمام مباشرة حتى أسأله أن يقضي الحاجة، وسأتي على هالمسألة. هذه مسألة ترى سطحية، هذه مسألة تفكير قشري كما سيأتي. زين، فإذا أول ثمرة، أول صورة من صور الثمرات العملية أن الإيمان بوجود الحجة يؤمن لعملي الذي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يؤمن له صفة الحجية وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وإلا فأنا أتعبد بما يخطر ببالي وعلى هواي، وهذه مشكلة. المسألة تحتاج إلى تقنين تشريعي حتى يكون العمل مما يتقرب به إلى الله. الصورة الثانية فيما يرتبط بالثمرة العملية بالإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يؤهل القلوب المؤمنة أن تكون مستعدة ولها قابلية للفيض وللتوجيه وللهداية. خلي أقرب لك الفكرة. عندنا آية شو تقول؟ وجعلنا منهم أئمة. شو وظيفتهم؟ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأئمة أو الإمام وظيفته يهدي بأمر الله، يعني عنده طاقة خفية في وجوده، طاقة خاصة، اتصال بالله من خلال هذه الطاقة الخاصة في موقعه كإمام، يهدي القلوب، يهدي العقول، يوجه البوصلة الموجودة في عقلي وفي قلبي، يوجهها للخير. بس من؟ القلوب التي آمنت به، يشوف فيها استعداد، يشوف فيها قابلية. هذا اللي يحضرون مجلس الحسين مثلا يصنعون في داخلهم قابلية استعداد. الإمام ينظر فيرى العمل هذا قد أحدث استعدادا وهيئ القابلية للتوجيه إلى الخير. ولهذا أنت تشوف نفسك متوجه إلى الخير. من بيده أسباب الخير ومن جعله الله وسيلة للخير هو إمام العصر الذي به الهداية. فبالتالي هناك ثمرة من الإيمان بوجود الإمام المهدي تنعكس على عملي، لأن التوجيه القلبي والهداية القلبية تنعكس على العمل بعد إذن. الإمام الصادق ماذا يقول؟ لا تخلو الأرض إلا وفيها إمام، كيما إذا زاد المؤمنون شيئا رده وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. الإمام يتمم بس المؤمن، ها المؤمن كن صالح انوي الخير، كن صالح وانوي الخير، لا تنوي الشر، لا تضمر حقد، لا تحمل حسد، لا تفكر في الشر، وكن محافظا على الخيرات. ثق بأنك تصنع استعدادا وقابلية أن ينظر إليك الإمام بعين الرضا فيوجه لك الطاقة التي يحملها في قلبه فيدفعك نحو الخير. هذه هداية، ولهذا أنت تشعر بين حين وآخر عندك جاذبية لشيء معين، تقول أنا أعيش روحانية عالية، عندي انجذاب. هذا الانجذاب كيف صنعه الله في قلبك؟ بأسباب، ومن أسبابه أن الإمام الذي جعله الله سببا لهدايتك في الأرض والذي أودع نور الهداية ببركة وجوده، وهذا ينعكس على عملنا وينعكس على علاقاتنا وينعكس في بيوتنا في عملنا في كل مجال. وهذا مهم إخواني، مهم للغاية. قضية لذكر البعض قضاء الحاجة وأن الإمام مو يمي حتى أستفيد يقضي حوائجي، أقول للإمام يمك، ومو شرط أنت تعرف الإمام بشخصه. تراها نذكر لك مثال في القرآن، الخضر قدر ينجز ويقضي حوائج وأصحاب الحوائج ما عرفوه. مو شرط اللي الإمام يقضي حوائجهم، مو شرط يعرفون الإمام بشخصه. الخضر حفظ السفينة للمساكين وحفظ الكنز للغلامين ببناء الجدار، مع أن لا اليتيمين يعرفوه ولا المساكين عرفوه الخضر، وقدر يؤدي هالأدوار وقدر يقضي الحوائج دون أن يعرفه أصحاب الحوائج. يكفي أن الإمام يعرف حاجتك، والإمام موجود عليه السلام. إن لم تستطع الوصول إلى شخصه فهو موجود عليه السلام، إن لم تستطع الوصول إلى شخصيته وهويته فهو موجود بشخصه عليه السلام، وهو مطلع على حالك. ولهذا احنا في الزيارة شو نقول؟ أسألك يا مولاي ألا يسمع السلام ويرد الكلام. عندنا جزء من معتقدنا أن الإمام يشهد العمل، وهذا مبدأ حاكم ومهيمن على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا. الإمام يراني والإمام يسمعني، وليس بالضرورة أن أتصل بهويته وشخصيته، يكفي أن شخص موجود وهو يرى العمل ويسمع الصوت وقادر على أن يلبي ويقضي حاجتي دون أن أعرف شخصيته، مع أني أؤمن بوجود شخص كالخضر عينا. قضية الخضر اعتبروها مثال مقرب. زين، الصورة الثالثة والأخيرة هي مرتبطة أيضا بالجانب العملي السلوكي التهيئي التكاملي، وذلك من خلال الاستعداد لظهوره عليه السلام بما نسميه مفردة الانتظار. الانتظار متى يصير الانتظار موجود؟ أنت تنتظر ماذا؟ تنتظر ظهور شخص تؤمن بماذا؟ بوجوده. أنت أول أؤمن بوجوده، وهو غائب. هذا الذي أؤمن بوجوده غائب، أنتظر ظهوره. الشكل، إذن أنت تؤمن بوجوده بس تنتظر ظهوره، هذا الغائب تنتظر يرتفع ستار الغيبة. الشكل، هذا فرع الإيمان به. الانتظار عبارة عن شنو؟ بذرة في النفس تهيئ الإنسان، تحفز الإنسان، تجعل الإنسان مستعدا مترقبا لظهور ذلك الإمام العظيم. أنا جاي أهيئ نفسي لإمامي، أريد يظهر الإمام وأنا بصورة وبحال يرضى عني فيه الإمام عليه السلام بأبي وأمي. وهذه ما يمكن تصير إلا لشخص مؤمن بالإيمان. الانتظار معناها أن تلتزم بما يرضي الإمام وبخط الإمام عليه السلام. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول؟ من سره، سمعوني شباب، الإيمان بالإمام الحجة أمانة، مو لعب، أمانة، هذه أمانة على نحو الالتزام والمسؤولية. من سره أن يكون من أصحاب القائم، شو يسوي؟ فلينتظر وليعمل بالورع ومكارم الأخلاق. هذا اللي يريد ينتظر، انتظار، انتظار حقيقي. أنت عندك ضيف تنتظره، متحط إيدك على خدك، قوم جهز له مكان، جهز له ضيافة. الانتظار عمل، والانتظار قعدة. لذلك من أهم وأوضح صور الثمرات العملية أن الإيمان بوجود الإمام المهدي يحفز الإنسان أن ينطلق مستعداً بانتظاره لظهور الإمام عليه السلام، فيبدأ بإصلاح نفسه، تهيئة حاله، الاستغفار، إذا عنده مشكلة مع الله يصلحها، عنده مشكلة مع أهل البيت يصلحها. إذا يريد يكون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هكذا يجب أن نكون مع الإمام عليه السلام صلوات الله عليه. وكم من ثمرات عملية كثيرة، لكن أقتصر على ما ذكرت وأعتمد على فهمكم واطلاعكم إن شاء الله. لذلك الشيعة أخواني أخواتي عاشوا قضية الإمام المهدي بوعي، الواعون منهم عاشوها بوعي وعاشوها بكل تفاصيلها وبكل جوانبها بما يعطي مردود قوي في حياتهم. عاشوا آلام الإمام، عاشوا هموم الإمام، عاشوا قضية الإمام، عاشوا ظهور الإمام، عاشوا غيبة الإمام قبل ذلك، عاشوا بكله، بحزنه، بألمه، بهمه، بقضيته، حتى نندمج معهم ونكون في ركبهم وفي همهم عليهم السلام. ولذلك الشعراء خصوصا الشعراء عاشوا آلام الإمام عليه السلام طبقا للنصوص الكثيرة، عاشوا آلامه، عاشوا فرحه، وخصوصا تلك المصيبة التي عاشها الإمام الحج عليه السلام في ما جرى على جده الحسين عليه السلام. والذي يقول السلام عليك يا جداه، لئن عاقتني الدهور، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة ناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. من ضمن هؤلاء الشعراء السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه يخاطب الإمام، يقول له: سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ تنتظر فجيعة أعظم من فجيعة الحسين؟ حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت، يقول طحنت ضلوعه، طحنت. هذا التعبير سيدنا، هذا التعبير منين؟ هذا التعبير وعندنا بعض الروايات تقول أن عظام الحسين خلطت بلحمه، وبعض النصوص تقول التصق بطن الحسين بظهره. خيول أعوجية هذه منعلة بحديد، يعني وزن الخيلة على الحديد وعشر خيول تطأ جسد الحسين ابن رسول الله. كيف تحملت الزهراء أن ترى ذلك المنظر؟ نادت زينب دون أن يسمعها أحد: أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ تركوا جسد الحسين وسيرت النساء، حملوا الرؤوس مع النساء السبايا إلى الكوفة، وبقي جسد الحسين وأجساد آل الرسول وأفلاذ حشاشة الزهراء البتول تشخب من أجسادهم الدماء. نساء بني أسد جئنا يستقين الماء، فرأينا ما رأينا أجساد صرعى مخضبة بالدماء. فتداخلهن تمام العجب مما رأينا، انطلقنا إلى حيهن، وقفنا أمام الرجال فحكينا ما شهدنا، منظر دامي جدا مؤلم. فقلنا لهم: إذا فاتتكم نصرتهم فلا تفوتنكم مواراتهم، قوموا وواروا تلك الأجساد. فقالوا: إنا نخاف أن تصبحنا خيل بن زياد. فقال كبيرهم: الحيل أننا نضع عينا على طريق الكوفة ثم ننشغل بدفن الأجساد. آجركم الله. جاء الرجال إلى أرض المعركة وإذا بهم يرون تلك الأجساد مضرجات بالدماء. ذهبوا إلى جسد الحسين لأن كانت جثة بارزة ملفتة للنظر مما جرى عليها، أرادوا أن يحركوها ما استطاعوا، لأنهم ما استطاعوا من جهة لأمر خفي، لأنه لا يواريها إلا إمام معصوم، ومن جهة أخرى لم يستطيعوا أن يحركوها لأنها أشلاء موزعة. وإماما هو حسين. فقال بعضهم: الحل أننا ننشغل بدفن باقي الجثث ثم نرى أمرنا في هذه الجثة. وإذا بواحد منهم يقول: كيف ندفنها وقد فرقت الرؤوس عن الأجساد؟ لا يعرف هذا من ذاك. وبينما هم في حيرة إذ يطالعهم فارس قد ضيق لثامه، وصل إليهم، نزل من على صهوة جواده، ذهب إلى جثمان الحسين، وقع عليه تارة يقبله وتارة يلثمه، ابتل لثامه من دموع عينيه، ثم رفع رأسه قائلا: ما لوقوفكم ها هنا؟ قالوا: جئنا للتفرج. قال: ما لهذا جئتم؟ أصدقوني الخبر. قالوا: جئنا لدفن هذه الجثث الزواكي، ولكن لم نستطع دفنها، لم نستطع رفع هذه الجثة، ولم نستطع أن ندفن هذه الجثث، لأننا لا نعرف هذا من ذاك. خط لهم الإمام خطا في الأرض، قال: احفروها هنا. حفروا دفنوا 17 جثة، ثم حفر، ثم خط خطا آخر، حفروا، قال: احفروا، حفروا، دفن الباقي وأفرد قبرا مما يلي قدمي الحسين، مما يلي رأس الحسين عليه السلام. ثم عرفهم، قال: أما الحفرة الأولى ففيها أجساد أهل بيته، وأما الثانية ففيها أنصاره، وأما القبر المفرد ففيها شيخ الأنصار. ها؟ ثم قال علي ببارية: وما تصنع؟ قال: أجمع أوصال هذه الجثة. آجركم الله. أتوا له ببارية
أخذ يجمع أوصال أبي أين المنادي ومصيبته. يا ويلي جمع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم وما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم لفى ونزل بقبره وظل يهلل دمعته حنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحاله ابدال الجفن والتابوت حط باريا وشاله واماما ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله اش حاله من نزل بقبره وقلبه من شطر نصين قال بسم الله وبالله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله هل نعينك قال لا إن معي من يعينني أنزل أباه الحسين في ملحودته أجركم الله وإذا بالإمام يكاد يموت حسرة على أبي رواية تقول بعض الأقوال أن علي بن الحسين دفن الرضيع على صدر أبيه الحسين طبقا لوصية أبيه يقول أبويا أبويا حط الطفل بويا على صدري وبرفيج حط نحره على نحري لا يلج مجرح يا ذخري تدري يا بويا بعد تدري نار السهم بقليب تسري أجركم الله أهيل التراب على أبي عبد الله الحسين وخط الإمام على قبره هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا مظلوما هل بقي أحد؟ نعم بقي جسد على المسنات ذهبوا إليه خط خطا قال احفروها هنا حفروا وإذا بالإمام أخذ يذهب يمينا يسارا ويلتقط من الأرض ما يلتقط سألوه قال إني أجمع أوصال هذه الجثة يمين العباس بصوب شمال بصوب دماغه الذي تناثر في كل مكان يا ساعد الله قلبك سيدي ثم أنزله في ملحودته وقال إن معي من يعينني ثم كشف عن نفسه وقال أنا إمامكم زين العابدين سقط على قدميه قال عرفوا الناس بهذه القبور ثم انطلق إلى الكوفة كانت زينب بانتظاره قالت له يا ابن أخي لقد فجع قلبي أين ذهبت؟ قال للتو رجعت عم من دفن الأجساد قال ما حد دن من الخلق شق لهم رموس عم ما حد دن من الخلق شق لهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزون بلا عروس واما البطل عباس راس لا راس ولا يدين صح ونادي ومصيبته ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تردنا خائبين وقد سألناك